من جملة الصفات التي وردت في شأن عيسى بن مريم والحواريين كانوا يرغبون في الوصول إلى هذه الصفة، صفة الشهود الشاهد، لأن عيسى بن مريم وصل إلى مستوى الشهود، مكتبنا مع الشاهدين، هذه صفة مهمة جدا. إننا نحن أيضا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا مع الشاهدين لنشهد حقائق كثيرة. هذه الحقائق إذا لم نشهدها لا نتمكن من الدخول في الجنة، لأننا لا نرغب فيها، لابد أن نشهدها لكي نرغب فيها. ولهذا القرآن يركز على الشهادة، يشهده المقربون، اكتبنا مع الشاهدين. ومن جملة الحقائق التي لابد أن نشهدها الأئمة عليهم السلام، نشهد الأئمة نراهم، ثم نشهد دولة الإمام الحجة أرواحنا فداه، ونشهد تحقق العدل في تلك الدولة المباركة. إذا وصلنا إلى هذا المستوى نشهد النعم التي ستكون في تلك الدولة العظيمة لكي نرغب فيها. وإذا رغبنا فيها ودخلنا في الجنة يكون لساننا هكذا: كلما رزقوا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني في دولة الإمام الحجة، وأوتوا به متشابها، يعني الله يرزقك في هذه الأرض التي هي الجنة حقيقة، ولكن هذه الجنة كما ورد في القرآن الكريم تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ولكن الجنة التي هي جنة الخلد ورد فيها خالدين فيها أبدا، هي ما دامت السماوات والأرض تلك خالدين فيها أبدا. على هذا الأساس نرى بأن عيسى بن مريم حيث أن له دور مهم في دولة الإمام الحجة أرواحنا فداه، ينبغي له أن يتعلم عند معلمه كيفية التهيئة لتلك الدولة المباركة، وما هي الأسس التي ينبغي أن يتابعها ويحققها في حياته لكي يدخل في هذه الساحة. ولذلك عندما ندخل في الآيات التي تتعلق بعيسى بن مريم، وقد ذكرنا في الدرس السابق أيضا، نرى بأن هذه الآيات لها ارتباط بالمستقبل، وحتى سورة مريم أيضا كذلك. من بداية سورة مريم قوله تعالى قاف هيا عين صاد، من هنا تبدأ القضية لها ارتباط بالمستقبل. وإذا وفقت إن شاء الله سواء هنا أو في محاضرة من المحاضرات سأثبت لكم أن سورة مريم هي سورة الأربعين، يعني إذا بتعرف الأربعين الحسيني وحقيقة الأربعين لابد أن تعرف سورة مريم، وإذا بتعرف الغدير لابد أن تدخل في سورة الإسراء الغدير، ثم بعد ذلك إذا بتعرف عاشوراء تدخل في سورة الكهف، آخر سورة الكهف من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية تنطبق تماما على قوله من كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. وسورة مريم آخر آية فيها أو آيات الأخيرة، نعم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا الود الموجود في طريق الإمام الحسين بين هناك إن الحب يوصل إلى مستوى إن القلوب كلها تتوجه إلى جهة واحدة. فعلى هذا الأساس نحن لا ننظر إلى عيسى بن مريم كشخص عاش في زمانه، كلا، عيسى بن مريم من المنتظرين، حقيقة من المنتظرين، وسكوته إن دل على شيء يدل على معرفته. سكت ولم يتحرك من أجل أن يهيئ نفسه والحواريين من حوله لكي يصلوا إلى تلك الدولة المباركة. والقرآن صريح في هذا المجال أنه بشر برسول من بعدي، وبشر برسول من بعدي اسمه أحمد، هو صرح بهذا الشيء. يعني نحن لا نتكلم مجرد كلام من دون دليل، الآية صريحة في هذا المجال، مضافا إلى الآيات الأخرى التي فسرت بالروايات. على هذا الأساس نحن في محاضراتنا وهنا طبعا في الدرس سنبين علاقة عيسى بن مريم بالذي سوف يعلمه الطريقة المهدوية وهو الإمام الحسين عليه السلام. لا ننظر إلى الأنبياء والأئمة كأشخاص موجودين في الخارج، كلا، وهذا طبعا أثبتنا لكم بأن الأئمة عليهم السلام هم أهل الذكر، والله سبحانه وتعالى يخاطب أنبياءه يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يخاطب الأنبياء ترى في الآية عن الأنبياء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور. يخاطب الأنبياء، والرواية تقول بأن أهل الذكر هم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين في زيارة الجامعة، وأهل الذكر وبقية الله وخيرته وحزبه. شوفوا، أهل الذكر هم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. لذلك عيسى بن مريم دخل في ساحة الإمام الحسين من الصغر، من المهد، من الصغر، واستمر إلى أن كبر وحتى غاب، وهو يعيش كل حياته في هذه الأجواء الروحانية إلى أن يأتي الإمام الحجة، وفي الأحاديث يصلي خلفه عيسى. أنا رأيت رواية يوم من الأيام، فكنت لا بأس أن أذكر لكم هذه الذكرى، ذكرى جميلة جدا. كنت في حرم الإمام الرضا سلام الله عليه في أيام بداية هلاك صدام، كنت مشتاق إلى زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه بعد هذه السنوات الطويلة. أحد المسؤولين قال لي لا تذهب، كنت أريد أن أذهب من مشهد إلى كربلاء، كانت أيام الأربعين، يعني قبل الأربعين يمكن بأسبوع تقريبا. قال لا تذهب إلى كربلاء، ابقى هنا. قلت له أنا أبقى بشرط. قال الشرط شنو؟ إن في أيام الأربعين وحتى يوم الأربعين، مو تلغون يوم الأربعين، أقرأ في حرم الإمام سلام الله عليه، يعني المحاضرات تكون في حرم الإمام، وفي بالخصوص في رواق الإمام رضوان الله تعالى عليه. قالوا بنسأل، سألوا كذا، المهم اتفقنا على ذلك. شو القصة، شلون غريبة، اتفقنا. وأنا بدأت الحديث عن الإمام الحسين سلام الله عليه، وذكرت أبحاث. من جملة الأبحاث التي طرحتها هناك كان في الظهر، ظهر يعني قبل صلاة الظهر، طبعا الجمع غفير وأيام أيام الأربعين، ذكرت هذه الرواية. الرواية بس ذكرت الرواية. الرواية شو تقول؟ الرواية تقول في تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، تعرفون التهذيب من الكتب الأربعة رضوان الله تعالى عليه، عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين في قوله: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، قال: خرجت من دمشق حتى أتت كربلاء فوضعته في موضع قبر الحسين عليه السلام، ثم رجعت من ليلتها. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا بس ذكرنا تهذيب الأحكام، المجلد السادس الصفحة 73. ما كنت أعرف شيء عن هالموضوع، مجرد رواية ذكرتها. فكان المرحوم آية الله الشيخ الطبسي رضوان الله تعالى عليه هو اللي كان مسؤول عن العتبة هناك في حرم الإمام رضا سلام الله عليه قبل السيد الرئيس الموجود الآن، كان يأتي ظهرا هناك ويستمع المحاضرات على طول، وأنا ما كنت أدري أنه يستمع إلى المحاضرات، يعني كنت غافل عن هذا الموضوع، ما قالوا لي بأنه يستمع. لو كنت أدري بأنه يستمع ما ذكرت هذه الرواية. فمجرد ما خلصت، المهم في عصرا كنت في قسم الإعلام اللي يسمونه تبليغات مالهم، فالسيد الحسيني اللي هو مسؤول عن قسم الإعلام، الآن هو مسؤول عن كل الإعلام، يعني كل الأقسام المرتبطة بالثقافة والإعلام، بس قبل كان مسؤول عن الخطباء. هو قال لي بأن الشيخ الطبسي اليوم قال، هذا الشيخ يقولون بأنه من البحرين جاي، الشيخ أنصاري، قال شيء في محاضرته. من وين جاب هذا الشيء؟ نعم، قال بأنه إن عيسى بن مريم ولد في كربلاء. وش القصة هذا؟ ليش ذكرها في هذا المكان؟ طبعا مو كناقد، كسؤال، وأنا ما أعرفه، ما يعرفني، يمكن يعرفني بس أنا ما أرتبط بأحد من هؤلاء أصلا. أذهب ألقي محاضرتي وأرجع. فطبعا كان معروف الشيخ الطبسي في شخصيته، يقول له سلطان خراسان، كان قوي أيضا وكان فعال حقيقة، يعني الحرم وسعه هو، تكلموا عليه كثير، ولكن هو كان حقيقة يشتغل. المهم، فأنا تحيات، قلت أنه أنا قلت هذا الشيء بس رواية ذكرت. قال لا، لازم تجاوب أنت الآن، إذا ما بتجاوب على هذا السؤال يحتمل مثلا بكرة بعد نلغي المحاضرة، يعني تلغي كاملا المحاضرات. أنا قلت يا الله، إيش أسوي أنا؟ أخاف تلغي كل المحاضرات وأنا جيني للمحاضرات، زيارة ومحاضرات، زيارة يومين ثلاثة بس، نبقى 10 أيام للمحاضرة، ألقي محاضرة في حرم الإمام سلام الله عليه. فتحيات حقيقة، القصة أذكر لكم عين الحقيقة. فذهبت إلى الحرم ضريح الإمام سلام الله عليه وطلبت منه أن يحل هذه المشكلة بحيث ينجذب هذا الشيخ حتى لا يمنعني من إلقاء المحاضرة في هذا المكان المقدس. توسلت بالإمام سلام الله عليه وقلت له: يجب عليك أو ينبغي لك أن تحل هذه المشكلة، هذا صحيح أو مو صحيح. وأنا ذكرت شيء يرتبط بجدك الإمام الحسين سلام الله عليه، فيه تعظيم للإمام سلام الله عليه. فذهبت إلى البيت على أساس بكرة كانوا يبون مني نص كامل، إما أكتب أو أقول أنا أخطأت، يعني المهم على أي حال. فرحت البيت في الليل بعد التوسل، استقبلت جهة الإمام، يعني الكمبيوتر كان عكس جهة الإمام، وجهت إلى جهة الإمام سلام الله عليه، وبدأت أكتب، يعني بس كتب بسم الله الرحمن الرحيم بالعربي طبعا مو فارسي، بس أكتب كأن أبي أكتب شيء، كأن في واحد يحرك أصابعي، حسيت هذا الشيء. بدأت بسم الله الرحمن الرحيم، شرحت الموضوع تفصيلا في يمكن 5 صفحات في نفس الليلة، والآن ببين لكم شنو قلت. فهذه الكلمة مطبوعة، يمكن هاي قسم من الكلمة خلصتها حين مطبوعة، أخذتها إلى قسم الإعلام مالهم وسلمها للشيخ الطبسي، هو قلت له جواب، سلمها للشيخ الطبسي، والشيخ يقول، هو يقول قرأ الكلمة بالكامل، يقول تعجب من الموضوع، قال خلي يكمل المحاضرات، خلي يكمل الشيخ. اللهم صل على محمد. من ذاك اليوم سبحان الله، من ذاك اليوم مهما سعى الكل، في ناس حساد إن يمنعون ما يقدرون، بالعكس إذا أنا قررت مثلا في الغدير أقرأ في هالمكان الأمور تترتب، يقول يوم الغدير تعال الكلمة، شلون عجيب. هذا الشيء اللي الحين أقول لكم، هذا كتبته في تلك الليلة، وحقيقة تفاجأت أنا شخصيا إنه شلون كتبت هذا الشيء. فرحت في القرآن الكريم قبل لا أدخل في هذه الساحة. أنا عندي دروس بالفارسية بدأت من قبل يومين، يمكن أرسلت في القسم الفارسي دروس مختصرة، كل درس 15 دقيقة. الدرس اسمه المعارف الإلهية، بدأت ليش؟ حتى كل يوم درس، اليوم ما اليوم إن شاء الله الليلة أحاول ألقي هذا الدرس، هذا مو للأخوة والأخوات الموجودين هنا، لكثير من الناس، بستمر إن شاء الله. هاي دروس مهمة جدا، هذه الدروس من جملة الدروس اللي بدنا ندرسها، أمس درست واليوم بكمل أعطيكم بعض الفكرة. إذا بتستفيد من الروايات لازم أول شيء تأنس بالرواية وتأنس بالآية، الآية توجهك إلى الرواية والرواية توجهك إلى الآية، سبحان الله. يعني تشوف تقرأ الرواية يوديك إلى آية، الآية توديك إلى الرواية، وهكذا إلى أن تصعد، مو تمشي سيدة، تصعد إلى الأعلى، تشوف سبحان الله شلون هذه الرواية تقول هاي كشي، خليها تشوف الآية، تشوف الآية تقول الآية تعال شيل هذا الموضوع، وترجع للرواية أخرى، وهكذا تقول ترى أهل البيت هم الثقل الكبير والثقل الأكبر، القرآن مع بعض لن يفترقا حتى يرد علي الحوف. إذا تركت الرواية بتروح في الآية كأنك مشيت على الحافة، وإذا تركت الآية مشيت بالرواية كأنك مشيت على الحافة الثانية، يعني رجل واحد بتمشي بالرجل اليسرى تطيح هني، بالرجل اليمنى تطيح، لازم بالرجلين، رجل تخلي هني ورجل هني، وتمشي تمشي 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 توصل. أنا هاي الطريقة اتبعتها. هنا أول شيء دخلت في الآية القرآنية، الآية شو تقول؟ واذكر في الكتاب، الموضوع اللي طرحته هناك وبين لكم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. هم الشرقية يفسرون بالشرق شروق، لأن ما عندهم فكرة أن شرقية وين، شرقية يعني شرق بعد، يعني جهة الشرق، جهة الشرق يعني جهة شروق الشمس. زين هي وين كانت في فلسطين، فذهبت جهة الشرق، هاي أول شيء، يعني ناحية الشرق ذهبت، وإن ابتعدت من فلسطين إلى جهة الشرق، راحت جهة الشرق، انتبذت كأن نبذ، يعني كأن هربت. إذا تهرب حين الناس يعرفون أنه هربت، لا راحت بطي الأرض، الرواية تقول طي الأرض، حساس ليلة واحدة وترجع نفس الليلة. زين الرواية شو تقول؟ الرواية مثل ما بينت لكم الرواية. إنزين وين وصلت الرواية؟ تقول وصلت دمشق. خوش وصلت دمشق، فهي استقرت في دمشق. فاتخذت من دونهم حجابا، هاي حجابا مو شرط حجاب، يعني أخفت نفسها بطريقة، طريقة نورانية، طريقة غيبية، أخفت نفسها ما حد يشوفها وين هي، يمكن قاعدة هني بس ما حد يشوفها. فأرسلنا إليها روحنا، روحنا هاي روحنا لمعنى دقيق ترى، فتمثل لها بشرا سويا، فدخلت في عالم المثال، ما كانت في عالم الدنيا، لأن روح الأمين أو روح القدس، هنا روح القدس مقصود اللي هي ترتبط بالزهراء سلام الله عليها، اللي وأيده بروح القدس اللي تأيد المؤمنين. فتمثل لها، يعني هي مو بشر، تمثل لها بشرا سويا، يعني ما في أي خلل، كأن إنسان. ولهذا تفاجأت، طبيعي يعني تفاجأ، قالت إني أعوذ بالرحمن منك، تمثلت كرجل، إن كنت تقيا، يعني اتق الله اتق الله. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. شوفوا الحين هاي وين؟ في دمشق. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، شلون يعني يصير هذا الشيء؟ ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، هذا معناه يمسسني بشر، المس يطلق على الزواج، بدون زواج ما يصير تقول يمسسني بشر، ولم يمسسني بشرا ولم أكو شنو بغية، يعني إذا كانت بغية لم يمسسها بشر. فالمس، المس هنا أمر مقدس، واضح صار في مقابل شنو بغية، تأملت، ولم يمسسني بشر يعني مقدس، يعني ما تزوجت، ولم أكن بغية. قالت كذلك، يعني اللي قلنا إحنا كذلك، يعني احنا امورنا ماشيه، كن فيكون. نعم، قالت كذلك، قال كذلك، قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون، هذا بيصير خلاص. عرفت طبعا، هي حست، لأن هي كانت عارفة، هي صديقة حقيقة، سيدة نساء عالمها، هاي المرحلة، هاي مرحلة الشرق. إنزين في مرحلة أخرى، فحملته، الرواية تقول حملته في وين؟ حملته يعني في بطنها وهي في دمشق، حملته فانتبذت، هم ابتعدت به، يعني بالحمل اللي هو عيسى، مكانا قصيا، ابتعدت اكثر، راحت جهة الشرق، مشت ما رجعت، مكان قصيا يعني مكانا شرقيا قصيا، هذا معنى مكان قصيا، يعني ابتعدت من جهة الشرق الى ابعد، مشت. زين وين دخلت؟ اذا طلعت من دمشق وين دخلت؟ الرواية تقول دخلت العراق، دخلت العراق، يعني هذا واضح، دخلت العراق. زين فإذا دخلت العراق، الرواية هنا تقول، شوف الرواية شلون تساعدنا، خرجت من دمشق حتى أتت كربلاء فوضعته. زين الحين حتى أتت كربلاء من وين؟ هاي السؤال، الجواب، الجواب إنه ما ذهبت إلى جهة ما في نخل، اللي هو الشمال، كركوك مثلا أو موصل، ولو كان في نخل ما في رطب جني، الرطب الجني في الجنوب، فهي مشت إلى الجنوب، شو الدعم الروائي يأيدنا، ترى أهل البيت جاي يأشرون حتى تدخل في القرآن. فحملته، شوف هنا شو يقول الله سبحانه وتعالى، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. هاي التعبير جدا جميل، إلى جذع النخلة، مو تحت جذع النخلة، إلى جذع النخلة، كأن النخلة هي استقبلت مريم، قال تعال هني عندي. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. حين ما في شيء هني، فإذا وصلت إلى النخلة فنخلة موجودة. إذا تقول نخلة يمكن موجودة في أي مكان ثاني في العراق، أقول لا، هني الله سبحانه وتعالى يقول وهزي إليك، يعني التجأت إلى جذع النخلة. الآن الله سبحانه وتعالى يقول وهزي إليك بجذع النخلة، كأن جذع النخلة استقبلت مريم، وكأن جذع النخلة أرادت من مريم أن تهز. هل هذا الهز كان هز مادي، هز المادي واحدة نايمة على الأرض، قاعدة على الأرض أو نايمة ما تقدر تهز النخلة؟ إذا واحد بيهز النخلة لازم يروح فوق، صحيح أو لا؟ نخلة هذه مو شجرة عادية، فيبين بأن هذه القضية أيضا غير طبيعية. هزي إليك بجذع النخلة، يعني بس أنت خلي يدك هنا، ما عليك شيء يصير. فعرفت هي، بس خلت يدها هنا. زين، مو بالهز يتساقط، لا، النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، هي مو أنت بتهزين. الهز لا تأثير، الهز ما له تأثير، أنت بس خلي يدك هنا. شوف المسألة، شوف أبى الله أن يجرى الأمور لا بأسبابها، يبي يقول أنت سويتي هذا الشيء. يعني هذا هاي وايد عجيب، أن مريم مثلا ما بسوي شيء، لا لا لا، أبغيك تسوين شيء، تحركين النخلة حتى نثبت للناس بأن مريم شقد عظيمة. أرادت، عبدي أطعني تكون مثلي، تقول لي شيء كن فيكون، أرادت فالنخلة تساقط عليها رطب. إذا ما كانت تريد ما بيصير هذا الشيء. شو شلون؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك، ما قالت رطبا، رطبا جنيا، جنية يعني طازج وأحسن نوع من الرطب. الحين مع الأسف الشديد المشكلة اللي مبتلين بيها، واليوم أنا في الدرس الغدير تكلمت، اليوم تكلمت عن الصور وعن نفخ الصور، اسمعوا بعدين محاضرة البارحة، أيضا كان محاضرة مهمة تكملة. قلت مع الأسف إحنا تفكنا متشوش، تصوراتنا مختربة، تفكيرنا صاير كله مخربط، خلطين كل شيء بالأشياء، ودائما تفكيرنا صاير بحيث أن كل شيء نتصور هو مادي، وبالنتيجة حتى من القرآن اللي هو نور وهدى ما نستفيد، ما نستفيد، كتاب منير ما نستفيد من نوره، نستفيد من الكتاب ما نستفيد من منير، الجانب النوراني ما نستفيد. ليش؟ لأن ذهنيتنا صارت ذهنية مادية بحتة. الحين لو واحد تقول له النخلة هي تسوي هذا الشيء، يقول شلون؟ يعني النخلة تفهم؟ إذن القرآن يقول وإن من شيء لا يسبح بحمده، إن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ويجيب واحد واحد والطير والجبال و إلى آخره. شلون أنت تقول ما النخلة هي فهمت، هي طلبت من إلى جذع، هذا معناه، يعني تعالي تعالي إلى جذع النخلة، يعني تعالي، طلبت من مريم أن تأتي. شوف الرواية في الكافي، إحنا من ندخل في الآيات من تحير نجيب رواية. عن حفص بن غياث قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام الإمام الصادق يتخلل بساتين الكوفة. سمعوا هذه الرواية، هذه الرواية اللطيفة،
فانتهى إلى نخلة. الكوفة كل المنطقة يسمونها شنو؟ كوفة. فانتهى إلى نخلة فتوضأ عندها. هاي الرواية موجودة في البحار المجلد 14 صفحة 208. ثم ركع وسجد فأحصيت في سجوده 500 تسبيحة في سجوده. ثم استند إلى النخلة فدعا بدعوات ثم قال يا حفص إنها والله النخلة التي قال الله عز وجل لمريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. من ذاك الزمان قصد النخلة هي نفسها يعني من نفس الفصيل. ما هالمعنى يمكن مو النخلة نفسها حتى واحد يجي يعترض يقول شلون النخلة هي نفسها. هاي رواية. رواية ثانية في بحار الأنوار مجلد 97 صفحة 247. وأيضا الإمام الصادق سلام الله عليه في مقام الإمام الصادق تروحون مضى إلى الحيرة. الحيرة أيضا أطراف كربلاء. يوم وصل إلى النخلة قال والله العجوة نخلة مريم العجوة المعروفة ألقط لنا منها. يقول حق مفضل فلقدت فوضعته في الطبق سلة الذي فيه الرطب فأكل منها وأكثر. فقلت له جعلت فداك بأبي أنت وأمي. شوفوا أصلا مفضل ابن عمر ما كان يدري أن هذا القبر هو قبر الحسين سلام الله عليه. ما كان يدري بس جاي يزور. ذاك اليوم كان يخفون قبر الإمام الحسين سلام الله عليه. فقلت له جعلت فداك بأبي أنت وأمي. هذا القبر الذي أقبلت منه قبر الحسين؟ قال إي والله يا شيخ حقا هذا هو قبر الحسين. فهذا أيضا شاهد على أن القضية كانت هناك. إن شاء الله في الدرس الآتي نتحدث عن النهر وعن الربوة ثم نثبت بأن القصة ما لها علاقة بمريم إنما الموضوع له علاقة وثيقة بمن؟ بعيسى الذي سوف يكون من الشاهدين في دولة الإمام الحجة. أرواحنا فداه وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.